بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل الإمام الحافظ أحمد بن علي الحزقلاني من كتاب بلوغ المرأة من أدلة الأحكام في باب الوصايا إلى أن قال رضي الله عنه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الأحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة وابن الجارود. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم. باب الوديعة.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا محركاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكر ذكر الذاكرون وأقبل عن ذكرك وذكرك. اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا محركاتك الحمد لله مكرمنا بشريعة العظيمة والأحكام القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه الأرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المجد والهدى والسودد، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكة الله المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، ختم الشيخ عليه رحمة الله كتاب الفرائض بذكر هذين الحديثين في الوصية، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد الترمذي وابن عزيمة وابن الجارود. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس عن المزد: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. وقد كانت الوصية واجبة لكل من عنده مال أن يوصي للوالدين والأقربين، ثم نسخ الوجوب بإنزال آيات التركات، آيات قسمة التركات، آيات الفرائض، وقسم الله تعالى بين الورثة كما قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فارتفع الوجوب بالإجماع. وأما الجواز لتلك الوصية فلم يرتفع إلا بالحديث الشريف أنه حدد الوصية لغير الوارث وبالثلث فما دونه، فما كان من وصية بما زاد على الثلث، أو كان وصية لأحد من الورثة، فالحكم عند جمهور أهل العلم أن ذلك متوقف على رضا الورثة، فإن رضي الورثة كلهم نفذت الوصية كلها، وإن رضي بعضهم نفذ بعضها فيما يتعلق بحصص هؤلاء الراضين بالنسبة لكل منهم في حصته. والوصية للوارث مكروهة، وعند قول عند الإمام أحمد بن حنبل هي حرام، وإن أجاز اسمه تنفيذها، وإن قال أنها تنفذ فيقول يأثم وتنفذ إذا رضي الورثة، إذا رضي الورثة. ولا تصح الوصية لوارث من بين الورثة إلا أن يرضى بقية الورثة، وإنما تكون الوصية النافذة الملزم بها ما كان لغير الورثة وبالثلث فما دون الثلث، لقول صلى الله عليه وسلم فالثلث والثلث كثير. ومن هنا ذكر بعض أهل السنة أن من السنة أن يوصي بأقل من الثلث، أن تكون وصية بأقل، لقوله والثلث كثير، يدل على أنه أحب أن يكون أقل من الثلث. فالوصية مذكورة في القرآن، لما يذكر الحق آيات المواريث يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولا شك أن الدين مقدم على الوصية، وإنما ذكره في الآية قدم ذكر الوصية على الدين لشح النفوس بالوصية، لأنها في غير مقابل بخلاف الدين، فإنه في مقابل، والورثة قد يكون أصعب عليهم تنفيذ الوصية من تنفيذ الدين، فإن الدين ملزم لهم ولا بد أن يسلموا. فابتدأ بذكر الوصية اعتناء بها، ثم جاءت السنة في أنه عند ضيق التركة فإنه يبدأ بالدين قبل الوصية من غير شك. من بعد وصية يوصى بها أو دين، إذن فلا وصية لوارث، يقول عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب قول بعض الهدوية وغيرهم أنه تنفذ الوصية لوارث مع وجود الحديث الصحيح، فقالوا إن آيات المواريث نسخت الوجوب ولم تنسخ الجواز، وإن نسخ الجواز الحديث الشريف لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، دليل على أنه، وهي رواية صحيحة، دليل على أنه إذا رضي الورثة كلهم أو بعضهم للوارث فإن ذلك ينفذ، ولكن بالقسط إذا كان رضي بعضهم دون البعض. فينظر لو أخرجت الوصية كم ينقص في نصيب هذا الراضي، فينقص عليه ويعطى للموصى له، ومن لم يرضى لا ينقص عليه من نصيبه شيء. لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، فأشرت أن يكون الموصى له وارثا للموصي عند موت الموصي، فلو أوصى لابن ابنه وكان ابنه موجودا كان غير وارث، لكن في أثناء مرض هذا أو قبل موته مات الابن، فصار الابن الابن الذي أوصل وارث، فالعبرة بكونه وارث عند الموت، لأنه دخل كونه وقت الوصية غير وارث، عندما يموت إذا كان من الورثة فالوصية باطلة إلا برضا بقية الورثة سواء. فإذن ما دام هناك وارث غير الموصى له فالأمر يترتب على رضا البقية من الورثة، أما إن لم يكن وارث له فقد ما عدا الوصية ما لها معنى، ما تأثر شيء، قد هو الوارث وحده وصى له انتهت المسألة، قد حقه من دون ما يوصي، أما إذا هناك ورث آخرين فلا تنفذ الوصية لا بالثلث ولا بأقل من الثلث ولا بأكثر إلا برضا بقية الورثة. إذن الوصية تصح وتتوقف على رضا ورثة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم في المذهب إلى أن الوصية صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجيز الورثة، لكونه تصرف صدر من أهل التصرف فصح، كما لو أوصى لأجنبي فتصح، ولكن الإجازة ما تكون إلا بعد موته كذلك. فإذا كان في حال حياته أجازه قالوا تمام، وصى لواحد من الورثة أو وصى بزايد على ثلث قالوا رضينا، لما مات قالوا ما رضينا. العبرة عند الموت، لأن قبل الموت لا حق لهم أصلا، عاد الأمر في ملك الإنسان، في ملك الأب. فإذا توفي عندئذ لهم الحق في أن يجيزوا أو أن يمنعوا. تمام. ومقابل هذا قول عند المالكية وقول ضعيف أيضا عند الشافعية، قول عند الحنابلة أن الوصية للوارث باطلة، لحديث لا وصية لوارث، لكن يرد ذلك قوله في الحديث إلا أن يشاء الورثة، فصارت لذلك صحيحة معلقة برضا الورثة كما هو المعتمد عند الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فإذا أجاز الورثة وهم أهل التبرع، أما إن كان أحد في الورثة محجور عليه عدو صغير ما يصح أن يجيز، فحقه لابد يبقى كامل. ولكن من كان من أهل التبرع فيجوز له أن يجيز، فيصح ذلك في حصته. فمن كان من الورثة بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه أو غيره، فحينئذ يصح أن يجيز، ولا يصح أن يجيز الوصية غير بالغ أو مجنون أو سفيه، وليس الحق لوليهم أن يجيز، فإن ذلك ليس من مصلحتهم. فليس الحق لولي الصبي ولا أن يجيز، ولا لولي المجنون أن يجيز هذه الوصية لوارث. وقال الشافعية والذي يجيز لابد يعلم مقدار الموصى به، فإذا لم يعلم مقدار ما تصح إجازته له، حتى يعلم أن المقدار كذا وكذا سواء. فإذا أوصى شخص لوارث أو أوصى بزايد على الثلث، فلبقية الورثة وللورثة فيما زاد على الثلث الإجازة أو الرد. فإن أجاز حال مرض الموصى يقول المالكية أنه تلزمه الإجازة في حال مرض الموصي، ولكن المعتمد عند الأئمة الثلاثة غيرهم أن العبرة بالإجازة بعد موت الموصي وعند حلول الإرث كما تقدم معنا. واشترطوا في وجوب الإجازة عليه أن لا يصح، فإذا صح من المرض ثم مرض مرة أخرى فالإجازة باطلة كما هو عند الجمهور، باطلة إلا أن يموت. وبعد ذلك أورد لنا حديث التبرع المريض في مرض الموت، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، وعليه العمل عند جمهور أهل العلم أن الوصية تصح بالثلث فما دونه. نعم. فإذا تصرف المريض في شيء من ماله ما كان من مرض الموت لا يصح تبرعاته فيه بأنواعها، وإن كانت هبة أو كانت نذر إلى غير ذلك إلا بالثلث فما دونه. نتصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، فليس له أن يتبرع بأكثر من الثلث، لأن الحالة التي فيها ظاهر منها الموت، فكان عطيته في أثناء ذلك مثل الوصية، كان وصية، فحينئذ لا ينفذ تبرعه إلا بالموت. وما هو العبرة بالثلث؟ أوصى بمال معين، كان وقت الوصية أقل من ثلث ماله، ولكن عند الموت صار أكثر من الثلث، أو بالعكس أوصى بمال معين كان وقت الوصية أكثر من الثلث أو ما يوجد مال له، ثم حدثت له أموال كثيرة فكان عند الموت الذي أوصى به دون الثلث، فليست العبرة بوقت الوصية عند الجمهور، وإنما العبرة بالثلث عند الموت. في وقت موته هذا الذي أوصابه يعتبر في تركته الآن ثلث أو أقل الموجودة عند موته، ولا عبرة بما كان قبل ذلك. وهكذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وتتشوف النفوس إلى الوصايا المتعلقة بالأموال من الورثة وغيرهم، ولكن الوصايا المهمة العظيمة ما تتشوف إليها النفوس إلا صاحب القلب الحي، الوصية بالأخلاق، الوصية بالفضائل، الوصية بالتقوى، الوصية بأفعال الخير، الوصية بالابتعاد عن المكروهات وعن الشر، وهذه من أعظم الوصايا. قال تعالى: الذين آمنوا الصلاة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الوصايا التي ينبغي أن يهتم بها المؤمنون بينهم البين في حياتهم وبعد وفاة أحد منهم فيما خلف من وصية بشيء من أعمال الخير أو بترك مكروهات أو محرمات، فإن ذلك يتأكد التعظيم له. وأعظم من الوصية بالأموال التي تلتفت إليها النفوس مباشرة، والملائكة يقول عند موت الإنسان ما قدم، ويقول الناس ما أخر ما خلف، عند موت ابن آدم يقول الناس ما خلف، تقول الملائكة ما قدم ما الذي قدم، الناس يقول ما الذي خلف ما الذي ترك، والملائكة تقول ما الذي قدم ما الذي أوصل إلى حياته المقبلة. وهكذا يقول بعض الأخيار عنده ولد اسمه سقاف، وعنده خادم قائم بشؤونه اسمه مرجان، وسألوا بعضهم الوصية ما كنتها، قال هي كل الذي بغينا قدمناه، ما عدنا معتمد على سقاف ولا مرجان، ما تصلح وصية وبعدين يجي بعدي ولدي ولا صاحبي والخادم ما أدري كيف ينفذونها، من ذا الحين قد نفذت أموري وخلها بعدها، ما عدنا معلق شيء عليهم. وهذا هو الحزم في الاستعداد للقاء الله جل جلاله. علمتم أن بعض الصالحين كان يجعل له الوصية، فإذا مر السنة والعام ولم يمت جاب الوصية ونفذ كل ما فيها وجدد وصية ثانية، وهكذا. وهذا من باب حسن النظر وحسن الاستعداد للقاء العلي الأكبر جل جلاله وتعالى في علاه. وكان بعض المغسلات تغسل ميتة فإذا بات تبسم، قالت إيش هذا ميتة تتبسم، أسألك اللهم إلا ما ظهرت علي روح هذه الميتة أسألها عن ابتسامتها فالليل رأيتها قالت فلانة إيش قصتك نحن نغسلش وأنتي تتبسمين؟ قالت في تلك الساعة عرضت علي أعمالي وإني من عادتي أخرج كل يوم كسرة من صبوحي أتصدق بها على أول من يلاقيني في الطريق، وإني في يوم من الأيام إنما لاقيت عفوة دابة الأنثى الحمار صغيرة، قالت فقلت أذفي أجراطيتها إياها. صادف كانت جائعة هذه العفوة، والله رحمني بسبب ذلك، فأول ما عرض علي من أعمالي الصالحة التي لاقتني ونفعتني حسنة العفوة، الحسنة اللي قدمتها لهذه الدابة، فلهذا تبسمت ضحكت أن هذه اللي ما لقيت لها بال هي وقعت أكبر وحدة، فالحسنات عند الله لا إله إلا الله. قالت فلذلك رأيتيني أضحك. الله لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك القبول لجميع أعمالنا وموفقت له من الخير، وأن تضاعف لنا أجرنا بما أنت أهله كما أنت أهله في خير ولطف وعافية. ونسألك القبول لجميع أعمالنا ولجميع نياتنا ولجميع مقاصدنا في الخيرات، والتجاوز عن جميع سيئاتنا وتبديلها إلى حسنات، وصلاح الظواهر والخفيات لنا ولأمة حبيبك محمد أجمعين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.